بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأولياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني بقوله جل ثناؤه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الذي رد الله عز وجل على رسوله من أموال مشركي القرى. واختلف أهل العلم في الذي عني بهذه الآية من الأموال، فقال بعضهم: عني بذلك الجزية والخراج، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مالك بن أوس بن الحجتان قال: قرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انما الصدقات للفقراء والمساكين، حتى بلغ عليم حكيم. ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قال: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الايه. ثم قال: هذه الايه لهؤلاء. ثم قرا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ للفقراء والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم. ثم قال: استوعبت هذه الآية المسلمين عامة، فليس أحد إلا له فيها حق. ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسروي حمير نصيبه لم يعرف فيها جبينه. وساق بإسناده عن معمر في قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، قال: بلغني أنها الجزية والخراج، خراج أهل القرى. وقال آخرون: عني بذلك الغنيمة التي يصيبها المسلمون من عدوهم من أهل الحرب بالقتال عنوة، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن يزيد بن رومان: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ما يوجب عليه المسلمون بالخير والركاب وفتح بالحرب عنوة فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: هذا قسم آخر فيما أصيب بالحرب بين المسلمين على ما وضعه الله عليه. وقال آخرون: عني بذلك الغنيمة التي أوجب عليها المسلمون بالخير والركاب وأخذت بالغلبة. وقالوا: كانت الغنائم في بدو الإسلام لهؤلاء الذين سماهم الله في هذه الآيات دون الموجفين عليها. ثم نسخ ذلك في الآية التي في سورة الأنفال، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال: كان الفيء في هؤلاء. ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال فقال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فنسخت هذه الآية ما كان قبلها في سورة الحشر، وجعل الخمس لمن كان له الفيء في سورة الحشر. وكانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس، فأربعة أخماس لمن قاتل عليها، ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس، فخمس لله وللرسول، وخمس لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هذين السهمين، سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم قرابته، فحمل عليه في سبيل الله صدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: عني بذلك ما صالح عليه أهل الحرب المسلمين من أموالهم. وقالوا: قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآيات بيان قسم المال الذي ذكره الله في الآية التي قبل هذه الآية. وذلك قوله: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. وهذا قول كان يقوله بعض المتفقهة من المتأخرين. والصواب من القول في ذلك عندي أن هذه الآية حكمها غير حكم الآية التي قبلها، وذلك أن الآية التي قبلها مال جعله الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره، لم يجعل لأحد فيه نصيبا، وبذلك جاء الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وساق بإسناده عن مالك بن أوس بن حدثان قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدخلت عليه فقال إنه قد حضر أهل أبيات من قومك وإنا قد أمرنا لهم برضح فاقسمه بينهم. فقلت يا أمير المؤمنين مر بذلك غيري. قال اخبره أيها المرء. فبينما أنا كذلك إذ جاء يرفع مولاه فقال عبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان وسعد يستأذنون. فقال إئذن لهم. ثم مكث ساعة ثم جاء فقال هذا علي والعباس يستأذنان. فقال إئذن لهما. فلما دخل العباس قال يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الغادر الخائن الفاجر، وهما جاء يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أعمال بني النضير. فقال القوم اقضي بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما من صاحبه فقد طالت خصومتهما. فقال أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا قد قال ذلك. ثم قال لهما أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال فسأخبركم بهذا البيت، إن الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعطه غيره. فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فوالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها دونكم، ولقد قسمها عليكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله منه سنتهم ثم يجعل ما بقي في مال الله. فإذا كانت هذه الآية التي قبلها مضت وذكر المال الذي خص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لأحد معه شيئا، وكانت هذه الآية خبرا عن المال الذي جعله الله لأصناف شتى، كان معلوما بذلك أن المال الذي جعله لأصناف من خلقه غير المال الذي جعله للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولم يجعل له شريكا. وقوله ولذي القربى يقول ولذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، واليتامى وهم أهل الحاجة من أقطار المسلمين الذين لا مال لهم، والمساكين وهم الجامعون فاقة وذل المسألة، وابن السبيل وهم المنقطع بهم من المسافرين في غير معصية الله عز وجل. وقد ذكرنا الرواية التي جاءت عن أهل التأويل لتأويل ذلك فيما مضى من كتابنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية يعني في تعتبر من الآيات المشكلة في التفسير، اللي هي آية ما أفاء الله على رسوله من آل القرى. فبعض المفسرين جعلها من باب يعني التفسير للآية التي قبلها في قوله وما أفاء الله، كأنها بدل. ففي الأولى أجمل ولم يذكر إيش المصارف، وفي الثانية بين المصارف. وبعضهم قال لا، الآية مستقلة، الأولى في بني النظير في مال بني النظير وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما تلاحظون مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والثانية في ما جاء من الفيء بعد بني النظير. ثم ما جاء من الفيء بعد بني النظير تأتي هنا قضية ما الذي يدخل في مال الفيء، ما الذي يدخل في مال الفيء، لأن الفيء كما عرفنا هو الذي لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب، لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب. فالخراج والجزية يدخله بعضهم في مفهوم إيش الفيء، لأنه لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب. فكأن الأموال التي أو الأقوال التي ذكرها الإمام غير الغنيمة وغير في بني النضير، ما يأتي بعد ذلك إنه يدخل في الفيء، بمعنى أنه إذا تصالح المسلمون مع الكفار فإن ما يأخذونه من الكفار يعتبر فيء، الخراج الذي يأخذونه منهم يعتبر فيء، الجزية التي يأخذونها منهم تعتبر فيء، فكل هذه الأموال تدخل في ماذا؟ في مسمى الفيء. فإذا كانت تدخل في مسمى الفيء فكان هذه الأقوال المذكورة يعني في في فيما بعد داخلة أو عند غير القبري داخلة في معنى الفيء. من أفضل من تكلم عن هذه الآية وبينها يعني بين إشكال فيها الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، كلامه منظم وموضح للإشكال الوارد في الآية عند العلماء، من خلاف الوارد في الآية عند العلماء، وبين أيضا وجوه الإعراب بناء على هل هي مرتبطة بما قبلها أو هي جملة مستأنفة أو هي جملة مستأنفة. إن هذا باختصار ما يتعلق بالآيات لشرح لها. إذا عندنا الآن إنه الآية الأولى في مال بني النضير، والآية الثانية فيما جاء بعد المال بني النضير من أنواع الفيء، من أنواع الفيء. القول وهذا ذهب ما ذهب إليه عمر بن الخطاب، والقول الثاني أن تكون الآية الأولى مجملة والآية الثانية مبينة لها، مبينة لها. كل آية الأولى مجملة والثانية مبينة للمصالح، فيكون الفيء واحد في الآيتين. وهذا قول أيضا بعض المفسرين والفقهاء، قول الذهب إليه الزمخشري لأنه في إعرابه مخالفا لمذهب الحنفية الذين يرون الأول. على العموم هذا تقريبا تفصيل هذه المسألة. الخلوص من هذا الإشكال هو في الآثار، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه اختص مال بني النضير له، أنه اختص مال بني النضير له، فكان يأخذ منه ما يكفيه لسنته ثم يوزع الباقي، فكانه يوزع ماذا؟ حقه. وما بعد ذلك ما أفاء الله على رسوله الآية الأخرى تكون فيما جاء بعد فيء بني النضير من أنواع الفيء، وهو المذهب الذي ذهب إليه عمر، وهو قول كثير من العلماء، ما دام ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختص مال بني النضير، وثبت عندنا أيضا أن الفيء له مصارف، فدل هذا على اختلاف الفيء في هذه الآية وفي تلك الآية. هذا تقريبا باختصار ما يتعلق بهذه القضية، قضية الأموال. عندنا الحقيقة في تحليل عمر رضي الله عنه وهو مهم جدا، لما حلل الأموال، أن تقصد التحليل ليس ضد الحرمة، إنما اللي يعني لما فصل، نعم لما فصل الأموال، عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الأموال التي تقسم على المسلمين ما هي، فذكر الزكاة الواجب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حتى بلغ حكيم عليم قال هؤلاء لهم من الزكاة أيضا، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه للرسول ذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل، هؤلاء أيضا إيش لهم؟ أيضا من مال الزكاة، من مال الصدقة الله الغنائم. تمام. لما جاء عند أهل عند الفيء لاحظ أنه إيش ربط الآيات مع بعض، فقال ما أفاء الله على رسول من القرى لكل من لهذه الأصناف المذكورة وللفقراء والذين تبووا الدار والذين جاءوا من بعده، لا أدخل فيها الجزء الخراج، إنه الفيء كله يعني كل ما جاء المسلمين من غير إيش قتال دخل في معنى الفيء هنا. ولهذا لاحظ قوله قال ثم قال استوعبت هذه الآية المسلمين عامة وليس أحد إلا له فيها حق، ثم قال لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه، يعني يا الراعي سرو حمير، قال سرو حمير هنا منازل حمير بأرض اليمن، نقول الراعي الذي يرعى في أرض اليمن يصله إيش نصيبه من الخراج. وهذا طبعا قاله عمر رضي الله عنه أنه حدث إشكال عندهم في أرض السواد ماذا يصنعون بها، وطلب من الصحابة رأيهم ثم خلص إلى هذا الرأي واعتمد على هذه الآيات. ولهذا كانه يقول أن هذا المال الذي يدخل في الفي من الخراج والجزية وغيرها أنه يدخل بيت مال المسلمين ثم يوزع على المسلمين مرة أخرى، ويوزع أيضا في سبيل الله، يوزع في مصارف أو حاجات المسلمين. ولهذا قال هذه الكلمة، ولا حتى قال فيها إيش لم يعرف فيها جبينه، يعني كأنها إيش ليست مكرمة ولا هبة، إنما هي حق لهذا المسلم يأخذها من كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه نلاحظ أنه ربط عند الآية الثلاث. وسيأتينا أشكال تابع للفي لقول ما أفعل الله عند الحديث عن للفقراء وعلى قتب الله السابق. نعم إيش؟ قال هنا في ميم وتاء اثنين وتاء ثلاثة يسير حمره، ثم قال وسر حمير هي منازل حمير بيض اليمن معجم بلدان، يبدو هذه أوضح وأدق على المراد، بسر حمير أدق على المراد، يعني يقول هذا الذي أقصى اليمن ياصره حق. نعم، هذه القضية مرتبطة بالأموال يعني باختصار، وإن كان الموضوع فيها طويل حقيقة لكن يعني اختصرت. وعندنا إشكالية أخرى لما قال وقال آخرون عني بذلك الغنيمة التي أوجب عليه القلي، وقال قتادة رأي من قتادة، هل وافق قتادة أحد في هذا الرأي؟ أن قتادة الآن يرى أن آية الأنفال ناسخة لآية الحشر ولا لا؟ قتادة الآن يرى أن آية الأنفال ناسخة لآية الحشر. احنا نعرف في الناسخ والمنسوخ إذا كان النسخ الاصطلاحي أن المتأخر ينسخ إيش؟ متقدم ولا لا؟ فالآن قتادة رضي الله عنه عكس، جعل المتقدم ناسخا لإيش؟ المتأخر، هذا لا يتأثر ولا لا؟ ولهذا لاحظ عبارته إيش قال؟ قال كان الفيء في هؤلاء اليوم مجموعة ذكرها، ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال واعلموا أن ما غنمتم، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها في سورة الحشر، حتى النص كذا أنه كان يرى أن إيش ناسخ نسخا واضحا، وما كان قبلها في سورة إيش الحشر، لا في سورة الحشر، ويقول ما كان قبلها في سورة الحشر. هنا قال في ميم وتاء الأنفال، إيه هذا الإشكال. وأنا الآن إحنا نريد ندرس قول قتادة، هنا إشكال في قول قتادة. من أفضل من تكلم عنه يعني الحقيقة يعني أوله ابن رجب رحمه الله تعالى لما تعرض لهذه الآية، وأنا بنقرأ إن شاء الله نص ابن رجب، لكن إحنا بنحاول الآن أن نعرف هل قتادة رحمه الله أراد النسخ الاصطلاحي، يعني هل نفهم من كلامه أنه أراد النسخ الاصطلاحي؟ طيب، والنظير بعد بدر، هذا قطعا هذا لا شك، لأن بدر أموال بدر معروفة، أموال بدر وقسمته معروفة ما فيش إشكال. النظير يعني ما يقع فيه إشكال أصلا في أنه قد هو يحتمل. والسؤال الآن لماذا ربط قتادة بين الآيتين وجعل آية الأنفال مفسرة لآية الحشر؟ نقرأ نص ابن رجب. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول فإن أرادوا يعني لقتادة ومن ذهب مذهبه، فإن أرادوا النسخ الاصطلاحية وهو رفع الحكم فلا يصح، لأن آية الأنفال نزلت عقب بدر قبل بني النضير. إذن الآن كون يريد إذا لو النسخ الاصطلاحي ما ينفع، واضح. قال وإن أرادوا أنها بينت أمرها وأن المراد بآية الحشر خمس الغنيمة خاصة، وهذا قول عطاء الخرساني ذكره آدم بن أبي ياس في تفسيره عن أبي شيبة عنه، على تقدير أن يكون المراد الخمس خاصة بآية الحجر، وأنها بينت أن خمس الغنيمة لا يختص بالأوصاف الخمسة بل يشترك فيها جميع المسلمين كان متوجها. واضح الكلام؟ ما واضح؟ نعيد مرة أخرى الآن. هو الآن يريد أن يقول أنه الآن عندنا الآن في الغنيمة عندنا كم قسم؟ خمس أقسام ولا لا؟ فاعلموا أن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لما نأتي للفيء إيش نجد فيه؟ واليتامى والمساكين في تشابه ولا ما في تشابه؟ طيب هو الآن يريد أن يربط بين هذا وبين هذا، فيقول الآن وإن أرادوا أنها بينت أمرها وأن المراد بآية الحشر خمس الغنيمة خاصة، آية الحشر خمس الغنيمة خاصة، قالوا هذا قول عطاء الخرساني ذكره آدم بن أبي ياس في تفسيره عن أبي شيبة عنه على تقدير أن يكون المراد الخمس خاصة بآية الحشر، وأنها بينت أن خمس الغنيمة لا يختص بالأوصاف الخمسة بل يشترك فيها جميع المسلمين كان متوجها. واضح المبعض؟ الآن الفيء هو مخصوص بهؤلاء ولا بيدخل معهم غيرهم؟ يدخل معهم غيرهم على قول عمر. كانوا يريد أن يقول إن قتادة يريد أن يقول إن آية الغنم خمس الغنيمة أيضا يدخل فيه إيش؟ غيره، فتكون من باب إيش؟ البيان. وأنا كما قلت لكم أنه فيه تأول، ولكن القول مشكل، قول قتادة مشكل. قتادة كما نعلم يعني من علماء التابعين، يعني يكون يمر عليه هذا القول بهذه الصورة في غرابة جدا، خصوصا أنه يعلم أن بدر قبل بني نظير ما فيها أشكال، هذا ما حد يعني يقع عنده الخطر في مثل هذا. فتوجيه ابن رجب رحمه الله تعالى هذا جيد، يعني مخرج من الأشكال الوارد في أثر قتادة، وإن كان ما زال في النفس شيء من هذا الأثر لأنه ما مر عليه أحد من العلماء إلا واستغرب هذا القول على قتادة رحمه الله تعالى. لكن في آية الحشر ذكر نفس الأصناف الخمس المذكور، أخشى أن النقل عندي غلط ما أقدر أجزم بها، لكن هي موجودة في التفسير المجموع اللي هو ما أدري إيش اسمه، تفسير ضوائع التفسير في الجزء الثاني صفحة 293 يمكن يراجع، قد يكون أنا عندي النقل فيه خطأ. الجزء الثاني صفحة 293 اللي هو آية الحشر نفسها، نفس الحشر. على العموم مفهوم تخريج ابن رجب أنه يريد أن يقول أنه الخمس كان قتادة يقول أن الخمس موجود في الغنائم ليس خاصا بهذه الخمسة بل هو مثل الفي، فهذا تخريج لهذا القول. نعم يعني كانت تقول ان هؤلاء ليس لم يعني يوجفوا هم نفسهم الاصناف هذه، ليس لم يحدث منهم ايجاب خيل ولا ركاب واخذوا، فكانوا بالنسبه لهم فيء. هذا مليح جدا، يعني هذا تخريج مليح جدا. واضح اللي ذكره الاخ اسامه، يعني انه الان هؤلاء الاصناف الخمسه المذكوره خصوصا للذي القربى واليتامى والمساكين لازم انهم كلهم ايش؟ اوجبوا، فبالنسبه لهم كانه شبيه بماذا؟ بالفيء الذي ياتي عموم المسلمين. هذا مليح لكنه ما زال يبقى فيه اشكال حقيقه يحتاج الى دراسه قول قتاده هذا. صعب أحيانا يعني يكون ما يربي الحصر. رومان يزيد هو نفسه هو اللي ذكره بالرجب لما قال أرادوا يريد هو ويزيد بالرومان هم ذكروا نفسه. وأيضا لاحظ أن يزيد قال ما أفاء قال ما يوجف عليه المسلمون من الخيل والركاب وفتح بعنوة فلله وللرسول ذي القربى إلى أن قال هذا قسم آخر فيما أصيب بالحرب المسلمين على ما وضعه الله عليه اللي هو بالقتال. إيش؟ والله ما أدري بن جرير حين يفرق يعني تفريقات صعب الواحد يدرك هل هو مجرد تقسيم أو أنه مقصود. وأحيانا يدخل قول في قول مع أنه ليس منه يعني صعب أن أحيانا ندرك ماذا يريد بالدقة. لكن الآن المشكلة واضحة ولا لا؟ طبعا يحتاج أن يراجع قوله هذا قول كان يقوله بعض المتفقهة من المتأخرين يعني من هو إن حصل أن يعرف جيد يعني مذهب من. طبعا هو اختار كما تلاحظون قول من قول عمر في الآية وجعل الآية السابقة لا علاقة لها بالآية اللاحقة. ما ودي نطيل كنت أتمنى أن أقرأ اللي في التحرير والتنوير لكن ما ودي نطيل فيه فلعلكم ترجعوا له أفضل. روائع في روائع التفسير الجامع للتفسير ابن رجب مجلدين طارق عوض الله هنا جمع طارق عوض الله إيه مخفوظ مجموع هذا مجموع
هنا كلام مع الصبري على معنى قول فساد كانت مغناة في بدون الإسلام لهؤلاء الذين سماهم الله في هذه الآيات دون الموجبين عليها ثم نسخ ذلك بالآية التي في سورة الأنفال
يعني قصدك فهم الإمام لقول قتادة. فهذا هو الظاهر من كلام قتادة ما ذكره الإمام ولهذا استغربه كثير من العلماء استغربوا فيه تكلم على هذا المحرم والجزء
فيه يكون أصل المسألة قرية حصل عليها إيجاب ودلاء
لأي قرية
قرى يعني القرى قال وقال قتادة زيد بن الرومان كانت هذه القرى قد أوجف عليها ولكن هذا حكم ما يوجف عليه ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية الأمثال فجعل فيها الخمس هذه الأصناف وبقية الأربعة الأقماس ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية الأمثال فجعل فيها الخمس لهذه الأصناف وبقية الأربعة الأقماس للمقاتلة وآية هذه السورة لم يكن فيها للمقاتلة في شيء وهذا قول يضعف لأن آية الأمثال نزلت إثم بدر وقبل بني النضير وقبل أمره وقبل أمر هذه القرى بسنة ونجم.
هنا. وعموما فيها أشكال ما أذكر أحد مر على قول قتادة إلا أعلق عليه بالضعف
لكن يعني أصل بناء قول قتادة مو فيه نظر اللي هو هذه القرى هذه
لكن هل قتادة بفعلتها إلى هذا؟ يزيد قال ما يوجب عليه المسلمون من الخيل والركاب وفتح بالحرب عنه فلله وللرسول يعني يزيد واضح كلامه انه ذهب الى الايجاب لكن انا اقول مهما يعني لا نقطع على يعني هذا الاشكال انا لا ارى ان نقطع فيه بشيء جازم انه يحتاج حقيقه لتامل انا قلت لكم راي اغلب العلماء انهم اذا مروا على راي قتادة ضعفوه وتخريج ابن رجب ونقول ما زال الأمر يحتاج إلى تأمل، لأنه احتمال، وهذا نبهنا عليه في المحرر العزيز، احتمال المفهوم الفيء، أو أيضا أن هذه القرى الوقع في إجابة ومواقع في إجابة عند قتادة غير ما هو مفهوم عند غيره، قد تكون المشكلة راجعة إلى مثل هذا الأمر. المقصد أنه مثال محط للدراسة. نعم. احتمال
التبيين والتفصيل، لأن يقولون الآية هذه ما فيها دكتور مقاتل ولا لا.
إيه هذا اللي ذهب
إليه. الآية الأخرى هذه لا فيها.
هذا اللي أشار إليها من رجل. نعم. إنه بينت.
بينت.
أيه.
يعني
مع التبيين نعم. يكون فيه إجمال في آية آية الفيء. بينتها آية الغناء.
الغناء.
إيه هذه إشكالية في المصطلح. أنا أقول قد يكون عند قتادة الفيء والغنيمة واحد. قد يكون. إذا قل نبهنا لها صاحب المحرر وديز لما أشار إلى هذا. لهذا نقول لها هي محط دراسة ما نطل فيها. يعني هي مشكلة في التفسير. تراجع عموما فيه يعني ملحظ بس لطيف. يعني العباس وعلي رضي الله عنهما، طبعا العباس بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب، يعني علي يقول للعباس ايش يا عم ولا لا، وقد كانت بينهما خصومة رضي الله عنهما في المال، وكانت خصومة مشهورة ومعروفة. بعض الناس يستوحش لما تذكر له انه كان بين الصحابة خصومة وانه كانوا حتى على المال، يعني يكاد يقدس يعني الصحابة بماذا بنظره. وأنا أذكر الدكتور محمد أمين المصري رحمه الله تعالى، كان له أشرطة بسورة الأنفال، وكان ممن يعني درسوا في الجامعة الإسلامية في بدايات إنشائها، والرجل يعني مفكر وعقلية ما شاء الله. لكن أذكر في أشرطته كان يناقش أسباب نزول سورة الأنفال، فكان حريصا أن يرد الروايات من أجل رأي يعتقد هو في أن الصحابة أرفع شأنا من أن يتخاصموا على المال و. فكان الحقيقة أذكر في تلك الأيام كنت يعني قد أخذني أو أسرني بطريقته، فكنت أذهب إلى مثل هذا التفكير، وهو من أول ما يأتيك من الواردات. فاستمريت فترة على هذا التخريج منه رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك تبين أنه عند الصحابة رضي الله عنهم هم بشر من البشر، يقع منهم ما يقع من البشر. فإذا كان الأنبياء عليهم السلام قد نبأ الله على بعض أخطائهم وأيضا ذكر توبتهم، فمن باب أولى من يجيء بعدهم. ولكن لا شك أن أخطاء الصحابة لن تكون كأخطاء غيرهم، لكن مقصد أنه للنفس حظ، وكونه يقع بين علي والعباس ليس هناك غضاضة، مسألة بشرية بحتة. لكن حتى لاحظ الألفاظ التي يقولها العباس، الألفاظ التي ذكرها في الخبر، يقول هذا الغادر الخائن الفاجر، وهذا يدلك على شدة احتدام إيش يعني المسألة والخصومة بينهما التي دعت عمه أن يطلق عليه هذه الألفاظ. فهذه إنما تأتي من هذا الباب. ومن يتتبع أخبار الصحابة خصوصا في الآثار الصحيحة يجد عندهم أحيانا بعض هذه النزاعات البشرية. فهذا مثلا معاذ رضي الله عنه لما كان في طاعون عماس، سمع ما أدري واحد من الصحابة أنه جمع الناس وكان يأمرهم بأن إيش يخرجوا من المدينة. قالوا فسمع معاذ أو أخبر معاذ عن هذا، فقام يجر رداءه حتى وصل إليه، قال إن هذا لأظل من حمار أهله. ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نسمع هذه الأخبار نستوحش تماما، كيف معاذ بن جبل عالم الأمة يقول هذا الكلام لصحابي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي. فإننا نقول هذه النوازع البشرية المركبة فيه في البشرة يمكن يفك عنها إنسان، لكن هذا مما يغمر ولا يذكر، ومن باب الأدب معهم أيضا أننا لا نذكرها، لكن قد نحتاج أحيانا لذكرها في مواطن معينة فتذكر على قدر الحاجة، تذكر على قدر الحاجة من باب الأدب والتأدب مع هؤلاء الصحابة الكرام. وبمناسبة يعني الشتم أو اللعن أو قصدي الشتم، في فائدة أحب أن تنتبهوا لها وإن كانت قد تغيب عن كثير منكم. سبحان الله، تجد أن المسلمين أمام النصارى، المسلمين أمام النصارى لما يكون هناك مناظرات ومناقشات، لا يمكن أن تجد مسلما يسب نبي إطلاقا، أن تجد مسلما يسب نبيا إطلاقا، لا يمكن أن تجد مسلما يسب عيسى عليه السلام إطلاقا وهو يناقش النصارى، لكن تجد النصارى يسبون محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كبير ويلغون يعني ولوغا سيئا. لما تنزل إلى يعني محيط أهل القبلة، لا يمكن أن تجد سنية من السنة يسب صحابيا إطلاقا، لكنك تجد الرافضة يلغون في عرض الصحابة بشيء كثير جدا. وهذا لو تأمله العاقل لدله على الخير والسداد، ودله على من هو صاحب الصواب. أن هذا يقول أنا أؤمن بما تؤمن به، وبأنه نبي، وبأنه عندي كذا وكذا وكذا، وهذا يقول أنا لا أؤمن بما تؤمن به، وأن هذا الفلان فيه وفيه وفيه وفيه. هذا ملحق يعني لعلكم تنتبهوا له، وإذا كان أحد يعني قد يكون دخل بمناقشات وكذا، أن يستفيد من هذا، ينبه الأقوام أنه كيف أنتم يعني لا يمكن أن لا يمكن. قد يقولون أنه وقع سب لأهل البيت، نقول هؤلاء إذا وقع سب نحن لا نقبلهم أصلا، ولا يعني نقبلهم مهما كان، يعني مهما كان هذا السب فإن لا نقبل السب. أنتم لا يقوم دينكم إلا على ماذا؟ إلا على السب. ولهذا من العجيب هؤلاء القوم لا تقوم عندهم فضيلة لعلي إلا بسب أبي بكر وعمر أو الصحابة، لا يمكن. وقد رأيت في كتاب الطوسي من هذا الشيء العجيب اللي يسمونه إيش، إمام الطائفة. ومع الأسف أن الذين حققوا هذا الكتاب نقلوا عنه، مع أنه ليس هناك أي حاجة يعني ينقل عن هذا الرجل. فكم كنت أحب أن يطهر كتاب الطبري من أن يكون من مراجعه، يعني مراجع المحققين، الطوسي، مع أن الطوسي من مراجعه الطبري، نص على ذلك. رواية أهل السنة في الغالب أخذها من الطبري. نعم، هذه الآية فيها البقية دي فيها نكملها ولا فيها دخلنا صفحة. طيب خلونا نقف هنا، لأن الآية أو المقطع القادم فيه خلاف في القراءات يحتاج أن نناقشه، كذلك في قوله ما تكم الرسول أيضا في بعض الملاحق، فنقف عند هذا. الدرس القادم إن شاء الله أيضا لعلنا نأخذ أيضا فرصة أطول في الطبري بإذن الله.